بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين وبعد. في هذه الليلة المباركة، ليلة 16 من شهر شعبان لعام 1445 للهجرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين، اللهم آمين. بإذن الله عز وجل سنتكلم اليوم على كيف نسعد بشهر رمضان المبارك، وأقول المبارك وليس الكريم كما يطلقه كثير من الناس على أن هذا الشهر شهر كريم، ولكن هذا الشهر يسمى الشهر المبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهر رمضان المبارك، والبركة فيه لكثرة الطاعات والأجور التي فيه. لذلك حتى أبدأ معكم بداية تشعل فينا الإرادة وتشعل فينا الهمة، حتى نتسابق جميعا إلى الله عز وجل، حتى يتحقق فينا قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعندما نتأمل ذكر الآخرة أو ذكر الجنة، نجد ربنا سبحانه وتعالى تارة يقول: وسارعوا، وتارة أخرى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن دل يدل على السرعة والهمة العالية، أما عندما يذكر الدنيا فيقول ربنا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشوا بهدوء وفكروا وتدبروا أمر الدنيا واعرفوا ما يصلحكم لأمر دينكم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومن حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالمعنى هنا بكثرة الصلاة، بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، لأن السجود من أجزاء الصلاة، ومن أهم أجزاء الصلاة هي السجود. فقال النبي لربيعة ثم قال لثوبان: فإنك إن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة في الجنة. وقال لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة التعبد لله عز وجل من غير الفريضة، كصلاة الضحى والتهجد بالليل وما بعد الفرائض من الرواتب وما قبلها. فالمؤمن يكثر التنفل، وذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل ومن أسباب الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كثرة السجود، أي كثرة التطوع والصلاة وكثرة السجود فيها وإطالة السجود فيها، وهذا المعنى يثبته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها، ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي حديث: ما تقرب لي عبدي بشبر إلا تقربت له ذراعا، وما تقرب لي ذراعا إلا تقربت له باعا، ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة. هؤلاء السلف الصالح عرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا فعملوا إليها، لذلك جعلوا كل حياتهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلقوا، ألا وهي عبادة الله عز وجل، لقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك إذا عرف المسلم أن الله خلقه لعبادته، فعليه أن يحقق التوحيد في هذه العبادة، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا حقق المسلم فيها توحيد الله عز وجل. ثم أن هذا التوحيد إن خلا من العبادة فسدت العبادة، مهما عظم شأنها أو مهما أطال فيها صاحبها. لأن ابن القيم يقول: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الصلاة، فالتوحيد أول الأمر وآخره، أي بمعنى أن المسلم أو الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، وآخر الأمر لا يفارق هذه الدنيا في الأصل إلا على الشهادتين. فالتوحيد هو الحصن الأعظم لله عز وجل الذي من دخله كان من الآمنين. فعلينا أن نسير حذو السلف حتى نفرح برمضان، حتى نسعد بكل الطاعات بغض النظر عن رمضان، نسعد بالصلاة، نسعد بالصيام، نسعد بالزكاة، نسعد بكل شيء نتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا أيضا يتطلب منا معرفة التوحيد الخالص وأن يكون قولا وعملا. ثم بعد ذلك، لأنه لا سبيل للنجاة ولا لغفران الذنوب ولا للعتق من النيران إلا بتوحيد الله عز وجل، لقول الله: إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك محبة السلف الصالح، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم خير القرون، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سلفنا. عندما كان يحتضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فاطمة رضي الله عنها فساررها النبي فبكت ثم ضحكت، فبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: يا فاطمة، ضحكت وبكيت عندما سررك رسول الله بأمر، فبما سررك؟ قالت: عندما أخبرني أنه سيموت وأن هذا هو مرض الموت بكيت لفراقه. ثم ساررني فضحكت عندما أخبرني أنني أول لحوقا به من أهله، ثم قال لي: أنا لك خير سلف لخير خلف. ومن هنا جاءت كلمة السلفية، حتى لا نضرب هذه الكلمة بحزب ما أو بجماعة ما أو بشيوخ في بلد ما أبدا. سلفنا هو محمد وهو إمامنا عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم. حتى قال ابن باز رحمه الله في محبة هؤلاء السلف: المؤمن إذا أحب السلف الصالح وأي الصحابة وسلك طريقهم وسار عليها وإن نته شيء من أعماله العظيمة من اجتهادهم وفي صومهم وصلاتهم وتهجداتهم فإنه يحشر معهم. طب يحشر معهم، ما الدليل على إن يحشر معهم؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما للرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. يعني أنا أحب صحابة ماتوا من 1000 وكم سنة، طيب أنا أحبهم، تحشر معهم وتعاشرهم في الجنة بإذن الله عز وجل وتصاحبهم في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. ثم قال النبي: عندما جاء رجل يسأل عن الساعة فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل غير أنني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. فقال أنس: ما فرحنا فرحة منذ أن دخلنا في الإسلام إلا عندما سمعنا النبي يقول: أنت مع من أحببت يوم القيامة، أو يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. فقال أنس: اللهم إني أشهدك أنني أحب نبيك وأحب أبا بكر وعمر ولم أفعل فعلهم، فاللهم احشرني معهم. فعلينا الآن نضبط قضية التوحيد أولا،
ثم نضبط محبة السلف ثانية ونعرف كيف كان هؤلاء يحبون الله ويحبون رسوله. ومحبة الرسول ليست بالكلام ولا بالمديح ولا مليونية الصلاة على النبي ولا ليلة الجمعة صل ولا الكلام ده كله. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة النبي اتباعه، نصلي كما يصلي ونصوم كما يصوم ونحج كما يحج، ولا نبتدع عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، لأن العبادات توقيفية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. توقيفية يعني لا يسمح لأحد لا بزيادة ولا بنقصان، نصلي كما كان يصلي النبي. لذلك خلينا نسأل رواحنا كذا، كيف كان يسعد السلف الصالح بالطاعات أصلا أو بقدوم شهر رمضان أيضا؟ كان هؤلاء يستعدون لشهر رمضان بالانصياع لله عز وجل بكثرة الطاعات وتهيئة النفس للطاعات التي يفعلها المسلم في رمضان، حتى تكون العبادة يألفها قبل أن يأتي رمضان. بمعنى الإنسان لو عود نفسه على الاستغفار الآن يوم اثنين ثلاثة يجد الأمر فيه تكليف، بعد كده يجد اللسان هو اللي بيستغفر أو يسبح، وجد أن القلب حصل له تأليف ما بين اللسان والقلب. فالعبادة في أول الأمر تكون تكليف، أنا هكلف نفسي أصلي كم مرة، أستغفر كم مرة، أصلي كم ركعة، وهكذا حتى تصبح العبادة تأليف بين القلب وبين اللسان. عندها تجد الإنسان المتعود على التسبيح يسبح من غير ما يفكر يسبح، قلب عامر، وهكذا. لذلك علينا أن نستعد بذلك وأن نفرح ببلوغ هذا الشهر من البداية، ولا نفكر بالعقول، الليل حبه طويل ولا قصير، النهار طويل ولا قصير، طب حننام ولا حنسهر، طيب يا رب الشهر رمضان يخلص على خير، يا رب مش احنا عايزين الناس تتمنى، لو انها تسعد بالطاعات لتمنت الأمة ان يكون العام كله رمضان لما فيه من الخيرات، لقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي فليفرحوا بهذا الدين، فليفرحوا بهذا الإسلام، بهذا المنهج الرباني، هو خير مما يجمعون، خير من حطام الدنيا وما فيها، الدنيا الفائتة الزائلة. فإحنا الآن نأتي بهذه الآية عندما نقولها لعرس أو لفرح أو زواج، كل هذا غير صحيح. لا، قل بفضل الله وبرحمتي فل يفرح، أي يفرح بما أنزل الله علينا وخصنا نحن المسلمين بهذا الدين العظيم. هل فينا حد كذا فكر يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة؟ هل استشعرنا في يوم غيرنا يسجد للبقر والشجر والحجر والشمس والجبال حتى فروج النساء، حتى هناك من يسجد لقضيب الرجل؟ هذه كلها عبادات تعبد من غير الله عز وجل الآن. هل حمدنا الله عز وجل أن جعلنا نحن من أمة محمد نسجد لربها الذي خلقها ورزقها ويحييها ويميتها ويدبر أمرها؟ هل فرحنا نحن أن نجانا الله من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة؟ هل حمدنا الله لما الواحد يصلي صلاة كده: يا رب لك الحمد على أن رزقتني أو وفقتني لهذه العبادة؟ لأن بعض الناس بفكر لما يصلي خلاص أنا أضمن دخول الجنة خلاص. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه منة من الله علينا أن جعلنا مسلمين، مش شفارة حد فينا أصلا. فعلينا أن نحمد الله أولا على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. وحتى نستعد لهذا الشهر ونفرح أيضا، علينا أن نبحث عن صحبة صالحة نجعل بيننا وبينها برنامج نتسابق فيه إلى الخير، قبل أن يقول الواحد فينا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. حتى قال مالك بن دينار إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. فعلينا أن نبحث عن صحبة صالحة من الآن تفرح بطاعات الله عز وجل. لذلك حتى نفرح بهذا الشهر وبهذه الطاعات، علينا أن نعرف أن أي طاعة هي عبادة أمرنا بها من الله تعالى، فكل أمر من الله لنا هي سعادة لنفوسنا. لذلك الصحابة كانوا يسعدوا بالإسلام قبل أن يسعدوا بالعبادة نفسها، يفرحوا أنهم مسلمون، فعندما يأتوا لعبادة لا يحبوا أن ينفلتوا منه أو ينفتلوا عنها. لذلك أضرب لكم مثالا لرجل تابعي، هذا الرجل دخل في النار، أدخلوه النار وخرج منها كما خرج إبراهيم عليه السلام. هذا الرجل كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، وكان يضع بجواره عصا يضرب بها قدميه عندما تعجز عن حمله، ويقول لها أتعجزي أن تحمليني؟ والله لا تحمليني حتى أنافس أصحاب محمد على الحوض، وحتى لا يظن أصحاب محمد أن محمد لم يخلف من بعده مجال. هذا رجل اسمه أبو مسلم الخولاني، كان إذا دخل داره كبر، وكانت امرأته تكبر كبير، يعني احنا مستعدين لدخولك تشرف ندخل نستقبلك بفرحة. فمرة من المرات دخل بيته فكبر فما كبرت امرأته، فقال الله من أفتى علي امرأتي فأعني له بصر. فدخل الدار فوجد امرأته تجلس مع جارة لها، فقالت الجارة ما لكم أطفأتم مصباح البيت؟ فعرف أنها هي التي أفسدت زوجته، فقالت يا أبا مسلم أدع الله أن يرد علي بصري ولو أفسده عليك بعد اليوم. قال لها أفعل، ولكن ماذا قلت؟ قالت والله ما قلت لها غير أنني قلت لها أن زوجك قريب من السلطان فليأتي لك بخادم يعينك أعمال البيت فقط، لا دخلنا في غيبة ولا في نميمة ولا في سب ولا في شتم ولا نجلس على قهاوي ولا في كافيهات ولا نقعد طول النهار على ستات بيوت ولا نقعد طول النهار على الجوال، وبإذن الله سنتكلم عن لصوص شهر رمضان إن لم يكن على مدرستكم المباركة سيكون على الجروب الآخر وهو التوحيد، حق الله على العبيد، وهو كل يوم سبت في نفس الموعد. لمن أراد أن يلحق بنا هنا أو لمن أراد أن يلحق بنا من هناك هنا. والذي يريد الجنة يسرع وراءها، فالجنة غالية كما قال النبي: ألا إن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. أما قرأتم قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ نفس مال إحنا اشترينا الجنة به. كل واحد يجيب على هذا السؤال: بماذا اشترينا الجنة أيها الإخوة الأكارم؟ لذلك حتى نسعد بهذا الشهر نريد تحقيقا لتوحيد الله عز وجل، نريد محبة للسلف الصالح، حتى نفهم العبادات بمفهوم السلف، ونفهم الإسلام بمفهوم السلف، ونتخير صحبة صالحة تعيننا على طاعة الله عز وجل، وأن نحسن من أخلاقنا من الآن حتى تنصاع النفس إلى الله عز وجل، وحتى نسعد بهذا الشهر الكريم المبارك. أعتذر، لا بد أن نعلم أن هذا الشهر فرض من الله عز وجل، وهو أمر رباني بالصيام، وهذا الشهر من عند الله بركة علينا، أكثر الله لنا فيه الطاعات وكثر الله لنا فيه الأجور، حتى قال أو قال النبي في مواضع كثيرة أن هذا الشهر تتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات، وهو شهر الحسنات والنفحات والبركات من رب البريات. علينا أن نستشعر في أول ليلة من هذا الشهر الكريم المبارك أن هذا الشهر عندما تتنزل فيه الرحمات من رحمات الله، أن لله في كل ليلة عتقا. فخلينا نستشعر في هذه الليلة أمرين عظيمين بعد هذه المنة والفضل من الله، أن لله في كل ليلة فيه عتقا، أن هذا الشهر فيه سعادة لنا، كما أخبر النبي من حديث أبي هريرة: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهنيئا لكم يا من تصلون وتصومون قربة لله، شريطة أن نحقق الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا توحيد ثم عمل، من قام من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إيمان يتبعها عمل. إذن لا صلاة ولا صيام ولا عبادات مقبولة من غير التوحيد، ولا صيام يقبل من غير الصلاة، احرصوا على ذلك. وفي هذه الليلة المباركة، الليلة الأولى من رمضان أقصد، بشرى عظيمة جدا تستريح لها أمة الإسلام، أن نزلت فيها الكتب السماوية، وهذا من حديث واثلة الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب وصححه الألباني، أن النبي قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان. انظروا لهذه البركات لهذا الشهر، هذا الذي جعل هذا الشهر شهر مبارك. وأنزلت التوراة لستة مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان، فأحسنوا استقباله وأروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا. لذلك علينا أيضا أن نستشعر حتى نسعد بهذا الشهر المبارك نزل فيه القرآن، نزل فيه كتابنا الذي ينطق بالحق، نزل فيه كتابنا دستور حياة لنا، مش قرآن يقرأ في المياتم ولا قرآن يقرأ مهنة، خد إجازة وخذ فلوس، خد إجازة وخذ فلوس. والذي يعطي الإجازة ما عند أي دين أصل، هو حفظ القرآن فقط، أما ما عملوا بهذا القرآن. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والماهر بالقرآن هم العاملون به قولا وعملا. لذلك قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذا الشهر العظيم خصيصة لهذه الأمة حتى يطيل الله لها أو يكثر الله لها من أجرها مع قلة أعمارها، ليلة خير من ألف شهر. الواحد يعيش 50 60 70 سنة ولكن يأتي بأجور عظيمة تسبق الأمم السابقة. فنحن أمة محمد آخر الأمم وأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر يعني ما يقارب 84 سنة تقريبا. انظر لما كل واحد بس يوفق لقيام ليلة القدر فيكتب له أجر صيام أو عمل 84 سنة. شوف الواحد لو عايش بقى 20 30 40 سنة، أضرب 40 في 84 50 في 84، ده فاضل فقط ليلة القدر. طب شوفوا بقى يوم عرفة بسنتين، يوم عاشوراء بسنة، صيام الستة من شوال كمن صام الدهر كله، أشياء عظيمة. هذه الأمة ترفل في موسم طاعة إلى طاعة إلى طاعة، وهذه نعمة عظيمة. صيام العشرة من ذي الحجة، صيام اليوم الواحد من العشرة من ذي الحجة أو الاثنين والخميس أو الأيام البيض، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: من صام لله يوما غير الفريضة طبعا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. في هذا الشهر المبارك صيام رمضان يكفر الذنوب كلها، يكفر الذنوب كلها. بعض الناس يقول: طب انت جبت الكلام ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. انظروا إلى هذه النعم وهذه البركة في هذا الشهر. أيضا من بركات الله على هذه الأمة في هذا الشهر أن جعل ثواب العمرة في رمضان كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث ابن عباس: أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة. أيضا لقول النبي: من استطاع أن يموت في مكة أو المدينة فليفعل. أسأل الله لي ولكم حج بيتي الحرام وزيارة بيتي الحرام حجاجا ومعتمرين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين في بلده الحرام أو في المدينة. لقول النبي: اللهم كما حببت إلينا مكة حبب إلينا المدينة، وقال من استطاع أن يموت في مكة أو المدينة فليفعل. بس ما حدش يروح ينتحر يعني، ويقول النبي قال من استطاع، لا، من وافته منيته هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أيضا من بركاتها، من بركات الله عز وجل في هذا الشهر، أن جعل فيه 10 أيام اعتكاف، وهي 10 الأخيرة من رمضان. الاعتكاف فيها لها أجر عظيم عند الله عز وجل. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في 10 قال التمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان حتى نجد ونجتهد في العبادات وفي الطاعات وفي القيام حتى نكتب من المقبولين والفائزين في رمضان. أيضا من بركات الله عز وجل في هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا، أي حصل التوحيد وحقق التوحيد إيمانا واحتسابا، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، يصوم لله ويجعل طاعته لله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث عند البخاري ومسلم أيضا، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان، يعني اللي حيقوم الليل يصلي التهجد أو التراويح في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونصيحتي من يصلي في المسجد مع الإمام لا ينصرف حتى يخرج الإمام ثم ينصرف. أيضا من بركات الله على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك أن صيام رمضان كما قلت يكفر الذنوب التي سبقته من هذا الشهر. لذلك أوصيكم وأوصي نفسي أن نستقبل شهر رمضان بطاعات طيبة. من كان بينه وبين أخاه خصومة فليبادر فليصالحه أو يصطلح معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، كل واحد فينا يصطلح ما بينه وبين أخاه حتى وإن كنت أنت صاحب الحق. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهم عند الله من يبدأ بالسلام. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا من الآن وأن نجدد البيعة مع الله بتوبة صالحة من الآن، مش نستنى لما تيجي أول ليلة في رمضان يا رب أنا أجالك أتوب. خلينا نتوب الآن، وإن أخطأنا رجعنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنب فيقول يا رب أذنبت، فيقول الله وأنا قد غفرت، ثم يرجع العبد فيذنب فيقول يا رب أذنبت، فيقول الله وأنا قد غفرت، ثم يرجع فيذنب فيقول يا رب أذنبت، فيقول الله وأنا قد غفرت. فقال أحد الصحابة يا رسول الله إلى متى يذنب العبد فيتوب فيتوب الله عليه؟ قال لا يمل الله حتى تملوا. وأذكركم بقول الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعلينا أن نجدد توبة من الآن حتى تسعد النفوس بقدوم هذا الشهر المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص عندما جاء يبايعه على الإسلام فمد يده عمرو ثم قبضها، فقال النبي لما قبضت يدك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط. قال على ماذا؟ قال أن يغفر الله لي كل ما مضى. فقال يا عمرو الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، وفي رواية والتوبة تهدم ما قبلها. يعني عندنا حديث يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وعندنا الحديث العظيم الذي رواه مسلم الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم من كان قبله. فعلينا أن نبادر إلى الله عز وجل حتى نصطلح مع الله عز وجل، وحتى تدخل النفوس على رمضان سعيدة بالطاعة، ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. فعلينا أن نبادر لرضا الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. فأنا أحذركم من فلتات اللسان، وخاصة في هذه الأيام حتى نستعد لرمضان. وأنا قرأت حديثا اليوم جاءني من رجل صالح كان معلم توحيد الله عز وجل، أسأل الله أن يشفيه وأن يطيل عمره على طاعته. حديث رواه ابن ماجة في السنن من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس فرية، يعني الناس تشيل ذنوب كثيرة جدا، لرجل هجى رجل، واحد شتم واحد فهجى القبيلة بأسرها، يعني واحد مثلا من محافظة، أنا زعلت معه فروحت شتم المحافظة كلها، أنا حاخد كل تعداد السكان في المحافظة أنا شيل ذنبهم، مش عملوا فيها حاجة، أنا لماذا أسبهم؟ فالرسول يقول فهجى القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه. انتفى من أبيه أي انتسب إلى غير أبيه، زي ما نجد النهاردة بعض الأخوات تنتسب لزوجة فلانة كذا، فلانة باسم الزوج، وهذا خطأ، وهذا بل كبيرة من الكبائر، لا يجوز للمرأة أن تنتسب لزوجها بل تنتسب إلى أبيها. مش ينفع مثلا حنقول واحدة متجوزة أحمد مثلا وهي اسمها فتكات أم الخير أي حاجة، تروح كاتبة الاسم وكاتبة إيه أحمد، طب أبوها مش اسم أحمد، الأصل لأن هذه عادة قبيحة جاءتنا من الغرب، وهذه من الكبائر. الأصل لا ينتسب الرجل إلى غير أبيه، فالرسول يقول انتفى من أبيه أي نسب نفسه إلى غير أبيه، وزنى أي من التزنية أي نسب أمه إلى الزنا، بما إن دي مش أم أكيد أم زانية. فعلينا أن نسعد بطاعات الله عز وجل وأن نراجع أنفسنا. وأنا أتمنى لو توافقوني أرسل لكم كتابا بسيط اسمه السراج المنير في عقيدة الطفل الصغير، كتاب يقرأ في ساعة بالضبط ساعة، تعالوا نتعاهد نقرأه هذا الأسبوع ونحفظه. من يحفظ هذا الكتاب خلال هذا الأسبوع له مني جائزة مالية لا يتخيلها حقيقة. لو توافقوني وتتحقق هذه الجائزة أرسلت لكم الكتاب على جروب المدرسة أو على الخاص لمن يريد، تمام؟ بحيث نحصن أنفسنا، كتاب عقدي جميل بسيط سهل، سؤال وجواب للأطفال، نتعلمه ونعلمه أولادنا حتى يكون لنا مجلس علم كل يوم نعلم فيه أولادنا توحيد الله عز وجل، كما كان الصحابة يتعلمون من النبي، فكانوا يقولون كنا غلمانا حزاورا عند رسول الله فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن. فحتى أختم ولا أطيل عليكم، بإذن الله عز وجل يكون لنا لقاء آخر بإذن الله عز وجل عن لصوص شهر رمضان وحكم شهر رمضان ومشروعية صيامه وأركان هذا الصيام في لقاء قادم. ولكن قبل أن أختم، علينا أن نرجع إلى الله عز وجل ونكثر من الاستغفار ونرضى بالأقدار، وخاصة في غلاء الأسعار هذا علينا أن نكثر من الدعاء أن الله يبدل الحال إلى الحال الأحسن، وهذا لا يكون إلا بالاستغفار والرجوع إلى رب الأرض والبريات. أما طول ما احنا عمالين نفكر في غلاء الأسعار ولا نصلي ولا نتعبد الله عز وجل، والله لن تنخفض أسعار، لأن هذا مما كسبت أي ناس، تمام؟ فعلينا أن نرجع أنفسنا وأن نكثر من الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. فعلينا أن نرضى بأقدار الله وأن نشغل أنفسنا بطاعات الله، عندها يغير الله لنا من الحال إلى الأحسن بإذن الله عز وجل. وأرسل لي، جاءتني حكمة اليوم، حكمة جميلة جدا، فيها رضا بأقدار الله، فيها رجوع إلى الماضي كذا الهادي الجميل، الناس اللي كانت بترضى فيه بالقليل وتحمد الله على القليل. قال أحد السلف: يغنيك من الدنيا أو يغنيك عن الدنيا مصحف شريف وبيت لطيف ومتاع خفيف وكوب ماء ورغيف وثوب نظيف، العزلة مملكة الأفكار، والدواء في صيدلية الأذكار، وإذا أصبحت طائعا لربك وغناك في قلبك وأنت آمن في سربك راض بكسبك فقد حصلت على السعادة ونلت الزيادة وبلغت السيادة. واعلم أن الدنيا خداعة لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية، أنسيت الجنان زادت القطوف الدانية، أتضيق والله ربك وتبكي والله حسبك، الحزن يرحل بسجدة والبهجة تأتي بدعوة، والعافية إذا دامت جهلت وإذا فقدت عرفت، فاشكر الله دائما في الجلوس بعد الصلاة أو بعد السلام من الصلاة المكتوبة، فمن أعظم الأوقات التي تتنزل فيها رحمات الله عز وجل بعد الصلاة. فلا تستعجلوا بالقيام، وأكثروا الاستغفار، وسبحوا واقرأوا آية الكرسي. فالرسول قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة شيء إلا أن يموت. ولا تغفلوا عن قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فرغت من طاعتك فانصب وجهك إلى الله عز وجل أيضا بسعيك على رزقك، وارغب إلى الله عز وجل مرة أخرى. فإذا فرغت فانصب وجهك إلى الله سبحانه وتعالى، واجعلوا وسيلة السعي إلى الرزق وسيلة لتحقيق الغاية العظمى، وإلى ربك فارغب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وتصديقا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة السلف وقراءة سيرهم ومعرفة الطريق الذين كانوا يمشون عليه حتى رضى ربنا عنهم. فنسأل الله أن يدخلني وإياكم معهم، مع أننا لم نعمل أعمالهم، ولكن نطمع أن يدخلنا ربنا معهم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الأخلاق الصالحة الحسنة، كما كان هذا النبي العظيم محمد يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أسألك حسن الخلق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وأن يوفقنا وإياكم إلى صلة الأرحام وإلى الإصطلاح مع المتخاصمين، وأن يعلمني وإياكم الأدب وحسن الخلق، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلني وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه. كما أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه وإياكم للإيمان والصيام إيمانا واحتسابا. كما أسأل الله أن ينصر إخوانا في فلسطين، وأن يجعل قتلاهم في الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى المغتصبين. كما أسأل الله أن يرد الأقصى إلى حظيرة المسلمين، ولن يرجع إلا بعقيدة حتى تفطن لذلك الأمر. فالله أسأل أن يرد أقصانا الأسير إلى حظيرة المسلمين، اللهم آمين. وأسأل الله في الختام أن يجعل كل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أمر أحب أن أنبه عليه، بل أمرين. الأمر الأول